أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. لا زال الكلام أيها الأحبة في أحكام القرض والدين، وصل بنا الكلام إلى مسألة 149. قال سماحة السيد: لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض، سواء كان الشرط صريحا أم مضمرا بأن وقع العقد مبنيا عليه. الكلام في الزيادة التي تكون في القرض، مرة هذه الزيادة تكون مشروطة شرطا صريحا في ضمن القرض، في ضمن العقد، ومرة أخرى لا تكون مشروطة صريحا ولكن تكون مضمرة، يقع العقد مبنيا على هذا الشرط، على شرط الزيادة. فهنا هذه المعاملة وهذه الزيادة لا يجوز، لا تجوز شرعا، تكون هذه المعاملة ربوية. هنا سؤال: هل هناك فرق في حرمة الاشتراط بأن تكون هذه الزيادة عينية أو لا غيرها من الأشياء؟ يقول سماحة السيد أنه نحن لا نفرق أن تكون في الحرمة، لا نفرق أن تكون هذه الزيادة عينية، كأن مثلا يقول له: أقرضك 10,000 وأنت ترجعها لي 12,000 دينار، أو أعطيك مثلا 100,000 قرض، 100,000 وترجع هذه 100,000 150، فهذه الزيادة أصبحت زيادة عينية، والزيادة العينية هنا من الربا. فلا فرق عندنا أن تكون الزيادة عينية أو أن تكون الزيادة منفعة. أعطيك هذه 100,000 ولكن أشترط عليك أن تخيط ثوبي، فهذه أصبحت منفعة وزيادة، فالزيادة هنا محرمة. أو لا، مرة أخرى انتفاع مثلا، كأنه مثلا أقترض منك مبلغا وأضع عندك عينا مرهونة، مثلا أجعل سيارتي عندك رهن، فأنت تأخذ هذه السيارة تنتفع بها، فهذا الانتفاع أيضا من الزيادة المحرمة. مرة أخرى الزيادة تكون على الصفة، مثلا أقوم بإقراضك ذهب وأشترط ذهب غير مصوغ، وأشترط عليك أن ترجع هذا الذهب الغير مصوغ، ترجعه مصوغا، فهنا تغيير في الصفة. فهذه الأشياء وهذه الزيادات كلها من الربا المحرم، من الربا المحرم. نقرأ المسألة. يقول: لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض، سواء كان الشرط صريحا مذكورا في العقد أو مضمرا بأن وقع العقد مبنيا عليه. العقد وقع مبنيا على هذا الشرط، ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة عينية أو تكون منفعة أو تكون انتفاع أو تكون زيادة في الصفة. فقال: ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بأن تكون عينية، كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 12 دينارا، وهنا الزيادة على هذه الدنانير 10 ستكون زيادة عينية، أو هذه الزيادة أو تكون منفعة كخياطة الثوب، أعطيك 10 دنانير ولكن عندما تؤديها إلي تقوم بخياطة ثوبي، أو انتفاع كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، يرهن عنده عين وهو يقوم بالانتفاع من هذه العين، فهذا زيادة على القرض. أو صفة
كأن يقرضه ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالذهب المصوغ. هنا سوف تكون زيادة على الصفة، فإن ذلك كله من الربا المحرم. نعم، يستحب للمقرض دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحب وإن كان يكره للمقرض أخذه. الآن هذا عندما اقترض من الآخر وحل وقت الوفاء بالدين، يريد أن يفي بالقارض، يريد أن يعطيه زيادة مكافأة مثلا، فهذا المديون المقترض يستحب له أن يدفع زيادة، ولكن بلا اشتراط. وإن كان يكره للمقرض يكره أن يأخذ هذه الزيادة. مسألة 150. الآن إذا شخص أخذ من الربا وعمل بالربا، ولكنه كان جاهلا بحرمة الربا، مرة يكون جاهل بحرمة الربا، ومرة أخرى لا يكون جاهل يعرف الربا ولكنه جاهل بأن هذه المعاملة التي يقوم بها هي من الربا، فماذا عليه بعد أن علم؟ فإذا علم وتاب من هذا الأمر يكون ما أخذه حلال عليه، ولكن يجب عليه أن يترك هذه المعاملة. أما إذا كان قد ورث أموالا وهذه الأموال فيها من الربا، فهنا إذا كان المال الحلال مخلوط مع الربا فلا شيء عليه. أما إذا كان متميزا معروفا هذا المال حلال وهذا المال من الربا، فإن عرف صاحبه رده إليه، إذا عرف صاحب هذا المال المأخوذ من الربا يرجعه إليه، وإذا لم يعرف صاحب المال المأخوذ من الربا يجري عليه حكم مجهول المالك، يعني يتصدق به نيابة عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي. انظر المسألة ماذا قال. قال: من أخذ الربا وكان جاهلا بحرمته أو بكونه من الربا، جاهلا بحرمته أو جاهلا بكونه من الربا، ثم علم بعد ذلك وتاب، فتاب حل فيحل ما يأخذه، ولكن عليه أن يتركه فيما بعد. ولو ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فلا شيء عليه. إذا كان هذا الإرث فيه مال حلال وفيه مال ربا وهو مخلوط لا يعرفه، فهذا حلال عليه لا شيء عليه. وأما إن كان مميزا عنه، يعني الربا مميزا عن الحلال، وعرف صاحبه، يعرف صاحب هذا المال المأخوذ من الربا، يرده إليه، وإن لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك. مسألة 151. قال: الدين إما حال وهو ما ليس لأدائه وقت محدد، وإما مؤجل وهو بخلافه. فالدين إما أن يكون حال ليس له أجل محدد، ليس له وقت محدد، أو مؤجل. المؤجل الذي يكون له أجل معين. فإذا كان الدين من النوع المؤجل لا يحق للدائن أن يطلب أو أن يطالب المدين بأدائه إذا لم يحن الأجل بعد. فمثلا هذا الشخص زيد، هل يحق له أن يطالب عمرو بالأموال التي اقترضها منه؟ هل يحق له أن يطالبه بالدين قبل أن يحل الأجل؟ مثلا اتفق على أن يؤدي الدين إلى مدة شهر، فهل يحق له قبل الشهر أن يطالبه؟ يقول: لا يحق له إذا كان الدين مؤجل. إلا أن يحل الأجل. أما إذا أراد المدين أن يوفي دينه فهل يحق للدائن أن يمتنع عن استلام هذا المال؟ يقول لا، ليس للدائن أن يمتنع عن أن يقبل المال في أي وقت كان، سواء كان قبل انتهاء الأجل أو بعده. فقال: الدين إما حال وهو ما ليس لأدائه وقت محدد، وإما مؤجل، وهذا المؤجل بخلاف الحال أي الذي له وقت محدد ومعين. فإذا كان الدين له وقت محدد ومعين، الدين مؤجلا، لم يحق للدائن أن يطالب المدين بأدائه قبل حلول الأجل. الدائن لا يحق له أن يطالب المدين أن يؤدي دينه قبل أن يحل الأجل. أما إذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أي وقت كان. الآن هذا المدين يريد أن يسدد، يريد أن يوفي دينه، فهل يحق للدائن أن يمتنع؟ يقول له: لم يحن الأجل بعد، أنا لا أخذ هذه الأموال. لا، يقول ليس له أن يمتنع، فعليه أن يأخذه في أي وقت كان. مسألة 152. قال: يجب على المدين أداء الدين الحال وما بحكمه فورا عند مطالبة الدائن. الآن هذا الدين الحال الذي ليس لأدائه وقت محدد، متى ما طالب به الدائن يجب الوفاء به إذا كان قادرا عليه، حتى هذه القدرة، حتى وإن كانت ببيع البضاعة مثلا، أو بيع المتاع، أو بيع العقار ونحو ذلك من الممتلكات الأخرى، عليه أن يبيعها حتى يسدد ما عليه من الدين الحال. ولكن هناك أشياء تستثنى من ذلك، غير دار سكناه وأثاث منزله وسائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه، مما لو وقع في عسر وشدة أو حزازة أو منقصة فإنه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين. هذه الأمور نستثنيها من البيع، نقول له: أنت بإمكانك أن تبيع بضاعتك، أن تبيع متاعك، أن تبيع عقارك حتى تسدد الدين، ولكن هناك أمور مستثنات من هذا البيع، فداره، دار سكناه التي يسكن بها، لا يمكن أن يبيعها حتى يوفي الدين، أو أثاث المنزل، أو هناك أشياء يحتاج لها حسب حاله وحسب شأنه. فإذا باعها وقع في عسر مثلا وشدة ومنقصة، فهنا نقول له: لا يجب عليك بيع هذه الأشياء حتى تسدد الدين. ولو توقف أداء الدين على التكسب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك. إذا توقف أداء دينه على التكسب الحلال، على التكسب لكي يؤدي دينه، فيجب عليه أن يتكسب، يجب عليه أن يعمل، يجب عليه أن يشتغل حتى يسد الدين وحتى يوفي الدين. مسألة 153 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.